مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، أجمل التحيات من كفاح الحبيب ومن المخرج ديار بامرني، ونحن نلتقيكم من جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر. تعالوا بصحبتنا أولا لمتابعة نشرة الأخبار مع روى حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. وصلت إلى ميناء أم قصر السفينة نصر 701 بعد رحلة استغرقت 30 يوما انطلاقا من منشئها في إيطاليا، ونظمت احتفالية بهذه المناسبة حضرها قادة عسكريون عراقيون وأمريكيون. قائد القوة البحرية اللواء الركن علي حسين قال إن هذه السفينة هي الثانية من أصل 4 سفن سيتسلمها العراق قبل نهاية العام الحالي، وأضاف
30 يوما هي مسافة الحلم البحري العراقي الذي قطعت فيه سفينة الدورية نصر 701 لتصل عبر 3 بحور ومضيقين وقناة السويس وثلاثة خلجان وموانئ هنا وهناك لتحط أخيرا في قاعدة قصر البحرية، وهي ثاني سفينة من مجموع 4 سفن تعاقدت عليها وزارة الدفاع مع إيطاليا لتجهيز العراق بها. وسفينة نصر 701 أبحرت بطاقم عراقي وقطعت هذه المسافة الزمنية والمكانية حاملة على صارياتها العلم العراقي.
ذكرت منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة والتي تعنى بشؤون الأطفال، ذكرت أن السلطات السعودية قامت بإجلاء سكان 240 قرية وبإغلاق 50 مدرسة إثر تجاوز النزاع في شمال اليمن الحدود بين البلدين. مديرة المنظمة الإقليمية سيغريد كاغ عبرت عن قلقها من هذه الإجراءات في بيان أصدرته في جنيف. هذا وكانت السعودية قد أعلنت يوم أمس أنها ستواصل توجيه ضربات جوية إلى المتمردين الحوثيين لحين تراجعهم إلى داخل الحدود اليمنية. يسود التوتر حاليا في القاهرة قبل مباراة مهمة بكرة القدم بين الفريقين المصري والجزائري. كانت أنباء قد تحدثت عن قيام مجموعة مجهولة بمهاجمة الفريق الجزائري بعد وصوله القاهرة ومغادرته المطار، حيث تم رشق الحافلة التي كان فيها بالحجارة مما أدى إلى تهشم زجاجها وإصابة عدد من اللاعبين. وزير خارجية الجزائر أدان الهجوم بينما نفى مسؤولون مصريون تورط مصريين في الحادث واتهموا جزائريين بأنهم وراءه. صحيفة الأهرام المصرية ذكرت أن اللاعبين الجزائريين هم الذين هشموا نوافذ الحافلة. قال رئيس وزراء بريطانيا جوردن براون إنه يحاول إقناع الشركاء في حلف شمالي الأطلسي الناتو بإرسال 5000 عسكري إضافي إلى أفغانستان. في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية قال براون إنه أرسل مبعوثين إلى دول أوروبية لتأمين دعم المقترح. يذكر أن لبريطانيا 9000 عسكري في أفغانستان وقد تعهدت بإرسال 500 عسكري إضافي، غير أنها تصر على أن تتحمل لبقية الدول مسؤوليتها أيضا. ألمانيا أعلنت أنها سترسل 100 جندي إضافي إلى أفغانستان في كانون الثاني المقبل. يذكر أن لألمانيا 4200 عسكري يقيمون في شمال البلاد. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. أسرت البحرية الفرنسية 12 من القراصنة قرب سواحل الصومال وجزر سيشيل حسب ما أعلن ناطق باسمها اليوم. تمت عملية الأسر يوم الخميس عندما قامت فرقاطة فرنسية باحتجاز سفينة تحمل أسلحة وذخائر. يذكر أن القراصنة الصوماليين وسعوا من دائرة نشاطهم لتصل إلى سواحل جزر سيشيل، حيث ارتفع عدد الهجمات على قوارب صيد ويخوت خاصة. يذكر أيضا أن العمليات التي تنفذها البحرية الفرنسية تأتي في إطار عملية أطلنطا الأوروبية لمكافحة القرصنة. أظهرت أرقام رسمية نشرت اليوم أن فترة التباطؤ الاقتصادي في أوروبا وهي الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية قد انتهت بشكل رسمي. الأرقام التي تغطي الربع الثالث من هذا العام أظهرت أن دول الاتحاد 16 التي تستخدم عملة اليورو حققت نموا بنسبة 0.4%. مع ذلك هذه النسبة أقل من التي توقعها خبراء الاقتصاد، ثم إنها لا تعكس الأوضاع الحقيقية في جميع دول الاتحاد. استهدفت سيارة مفخخة مكتبا تابعا لوكالة المخابرات الباكستانية في شمال غرب مدينة بيشاور. قتل في الانفجار 10 أشخاص وأصيب 55، كما انهارت واجهة المبنى المكون من 3 طوابق. بعد وهلة استهدفت سيارة مفخخة أخرى مركزا للشرطة في بيكاكل، وقتل في الانفجار 6 أشخاص بينما أصيب حوالي 30. يذكر أن المسلحين صعدوا من هجماتهم في الفترة الأخيرة ردا على حملة تشنها القوات الباكستانية في المناطق القبلية قرب الحدود مع أفغانستان. وأخيرا ذكرت أنباء أن شخصا واحدا لقي حتفه في الأقل، واعتبر 35 في عداد المفقودين إثر سلسلة انفجارات وقعت في مستودع للأسلحة في مدينة أوليا نوفسك الروسية اليوم. وكالة إنترفاكس الروسية نقلت عن محافظ المدينة أن السلطات قامت بإجلاء 3000 شخص من المناطق المحيطة بموقع المستودع الذي تعرض للانفجار. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لآخر وأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، نجدد لكم التحية ونرحب بكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذه الساعة التي نقدم لكم فيها عددا من التقارير، إذ تتابعون في الجزء الأول منها تقريرا عن أثر اعتماد القائمة المفتوحة في قانون الانتخابات في دفع المواطنين للتوجه إلى صناديق الاقتراع. وقبل نهاية الساعة نبقى مع حلقة من برنامج حوارات. مستمعينا الأعزاء، بعد أن اتخذت قوات الأمن العراقية سلسلة من إجراءات أمنية مشددة في منطقة الصالحية ببغداد في أعقاب التفجيرات الأخيرة التي استهدفت وزارة العدل ومجلس محافظة بغداد، أصبح شارع الشيخ معروف مكانا مكتظا إثر قطع شارع حيفا أمام مرور المركبات، ما أثر سلبا على الحركة التجارية في المنطقة. سعد كامل تجول في شارع الشيخ معروف والتقى عددا من أصحاب المهن والحرفيين الذين تنتشر محلهم على جانبي الشارع، ونقل معاناتهم بسبب تعطل مصالحهم نتيجة الزحام.
العديد من أهل المهن والحرفيين في شارع الشيخ معروف الواقع في منطقة علاو الحلة بجانب الكرخ من بغداد أصيبت أبواب رزقهم بالكساد بعد التفجيرات الإرهابية الأخيرة في منطقة الصالحية، ذلك المكان الذي تقدم ورشه وجراجاته أعمال الخراطة والنجارة والحدادة وخدمات تصليح وصيانة السيارات، فارقته منذ عدة أيام حركة الزبائن بحسب أحد باعة الأدوات الاحتياطية للسيارات قاسم عبود، الذي يؤكد تردد الكثيرين عن قصد شارع الشيخ معروف بفعل الاختناقات المرورية التي خلفتها الإجراءات الأمنية المشددة.
والله هذا شارع الشيخ معروف شارع صناعي، يعني يقدم خدمات لأصحاب السيارات، يعني كل المناطق تجي الناس بالكثير من الفيتارية والترنتشية، يعني فهذا الشارع من صار تفجير الصالحية سدوا شارع حيفة، فهذا الشارع صار يعني شارع المرور مع النقل، يعني كيات تاكسيات، يعني الشرطة والحرس ما يخلون السيارة توقف، أكثر يعني أصحاب المصالح انقطع رزقهم.
نعم، شو أمرت من حالكم؟
الشغل واقف، يعني أكثر أهل المصالح قاعدين.
أكيد عندك التزامات؟
إي طبعا عندي التزامات وعدة تسديدات كل 10 أيام لكل شهر، والله محتار أنا طبعا شلون أسددها.
ضجيج العمل وطقوس البيع والشراء مظاهر لم تعد ترافق مشهد شارع الشيخ معروف الذي يضرب أسطواته وعماله الأسداس بالأخماس في كيفية تدبر أسباب معيشتهم اليومية بعد انقطاع حركة المرتادين بحسب أحد أسطوات تصليح السيارات عمار هادي.
احنا كان عندنا شارع بحركه زينه صراحه، صارت هاي الاحداث هنا، سداد الشوارع هاي اللي ورانا حيفا وتقاطعات، تحول السيره السهنانه، صار ازدحام هوايه، بس شنو رزقنا واقف، اللي يجي يصلح ما يقدر يوقف لانه سيارات 24 ساعه ازدحام يصير، ما يقدر يوقف ما يخلو.
رزقكم شلون هالايام؟
والله قلت لك احنا هسه قاعدين والله العظيم صار لي يعني اسبوعين قاعد تقريبا، عندي عائله وهم صرفيات وقاعد اجاراني ومحل اجاري كلها تريد.
ووسط زحمه المركبات التي غدت تسلك شارع الشيخ معروف بعد قطع شارع حيفا لضرورات امنيه، ازدادت معاناه اصحاب المهن والحرفيين في ذلك المكان وهم يواجهون المصاعب في تمشيه اعمالهم اليوميه.
شغلنا كان زين قبل وحلو يعني زين الشغل، حتى سيارات نوقف هنا أنا عادي يعني. بيتر مال البريك هاي سماك ولا سيارة.
بس إذا جتك سيارة يعني تقدر تلزمها؟
وين ألزمها؟ حتى ما أقدر علقها هاي وين أنا ما أقدر يعني وين أصل وين أخليها السيارة؟ زحام الشارع كله.
تقدر تصعدها على الرصيف؟
ما أقدر أصعد على الرصيف، ما أقدر، المحل انسد، هذا محل على باب الله بصفي.
بعد ستة شنو مفتح يعني؟
إيش مفتح؟ بلكة الله فتح الشارع ونشتغل.
إنسى. هذا حالك بس أنت؟
هاي كل العالم، كل هواي محلات من الطول للطول فوق الميت محل.
والله حين ضرونا.
يعني إيش صار لكم على هذا الحال؟
والله أكثر من أسبوعين عمي، أكثر أسبوعين ثلاثة، يعني إحنا أصحاب عوائل ويعني هذا مو حل هذا. أورد شوي من الحكومة أن شوي أن تساعدنا، يساعد هاي العوائل، فتح الشوارع، تقللون من السيطرات.
وبعد كل حادث تفجير مروع اعتاد الأهالي على دفع الثمن وتحمل قساوة الإجراءات الأمنية التي تقع تداعياتها دوما فوق رأس الفقير ومن يلهث وراء لقمة عيشه بحسب المواطن أبو علي.
والله يا برزقنا مقطوع، أنا أقول لك مقطوع رزقنا، لأن يصير ابني اشتغل ماكو، هذا الزحام ده شوفه عندكم.
شنو شغلك؟
نجار.
أما ضررت؟
هي كل المصالح ضررت، يعني أمن ماكو، اي استقرار ماكو، ايش تستقر؟ انت مني شوف الشارع تروح وتجي بيه، تجيب المواد وتجي، يمكن العصر يلا تجي، تجيب المادة وتجي، من الصالحية، واحنا بالعلاوي، صالحية البارحة واليوم ساديها كلها الفروع مالتها، زين انا اجي منك على العلاوي، النوبة ارجع على المطار، يمكن يريد يهججونا، ما يردون هنا، وين نروح؟ وين طوجهنا؟ مو حل هذا، وانتخابات يردون.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الأعزاء، بعد أن سجلت بعض الاستطلاعات تناقص الرغبة لدى المواطن العراقي في التوجه نحو صناديق الاقتراع، انتعشت الآمال مجددا في دفع المواطنين نحو مساهمة فاعلة في الانتخابات المقبلة نتيجة اعتماد القائمة المفتوحة في قانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب العراقي مؤخرا، بحسب ما يؤكده عدد من ساسة وإعلاميين ومواطنين في كربلاء. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع في تقرير مراسل إذاعة العراق الحر مصطفى عبد الواحد.
توقع عضو الائتلاف الوطني العراقي والناطق الرسمي باسم منظمة العمل الإسلامي جواد العطار أن يكون لإقرار آلية القائمة المفتوحة في الانتخابات النيابية مطلع العام أثر واضح في دفع المواطنين نحو المشاركة بكثافة في الانتخابات لاختيار مرشحيهم.
حقيقة كانت الخشية أن قانون النظام الانتخابات يكون نظام القائمة المغلقة، كانت الخشية من عزوف الناخب عن الذهاب إلى التصويت وإلى صناديق الاقتراع، لكن الحمد لله بفضل إرادة الشعب العراقي والقوة السياسية الخيرة وبالتأكيد موقف المرجعية العليا في التأكيد على موضوع القائمة المفتوحة، لذلك هذه الخشية زالت عند تصديق على هذا النظام.
وفي حديث أدلى به للعراق الحر الجمعة أضاف العطار أن التنافس الانتخابي بين الكتل السياسية سيكون عاملا آخر للدفع بذات الاتجاه، وهو تحفيز الناخبين على المشاركة في الانتخابات بعد أن كانت المخاوف من قلة الإقبال على المراكز الانتخابية واسعة.
النقطة الأخرى والمهمة أن هنالك تنافس في البرامج وفي الائتلافات التي شكلت، وهذا التنافس الحقيقي والشريف يفترض أن يكون مساهمة جادة في دفع الناخب العراقي إلى الإدلاء بصوته.
ويبدو أن تبني القائمة المفتوحة جاء بالفعل استجابة لخيارات الشارع العراقي، الذي يقول الصحفي سلام البناي أنه مر بتجارب انتخابية عديدة أنضجت خياراته وجعلته يفضل القائمة المفتوحة على سواها.
لأن الضبابية التي حدثت في السابق والشخوص الذين وصلوا إلى بعض الأماكن قد عقد طريق التنمية في العراق، واعتقد أن هذا المطلب الآن أصبح مطلب، إضافة إلى أنه مطلب جماهيري، هو مطلب غالبية الكتل السياسية التي أصبحت أيضا لا نقول أنها قد خضعت لرأي الشارع، ولكنها تبنت هذا الموقف لكي تكون القائمة مفتوحة ومفيدة للجميع.
يقول المواطن أكرم فرج إنه قرر أن يذهب إلى صناديق الانتخابات المقبلة بعد أن تم إقرار القائمة المفتوحة، ويضيف أنه قرر عدم المشاركة في الانتخابات في حال تمت وفقا للقائمة المغلقة. بينما تقول صبا الأسدي إن آلية القائمة المفتوحة تمكن الناخبين من مراقبة أداء الأشخاص الذين انتخبوهم.
إذا كانت القائمة مفتوحة على يعني على يعني إنه بشكل جيد، أصور هنا أنا راح يقدر أنه المواطن حتى راح يقدر أنه يعني يشوف أنه الممثل مالته أو المرشح مالته يعني أنه قد أعطى شيء من 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 العمل اللي قدمه.
يذكر أن قانون الانتخابات تم إقراره من البرلمان الاثنين الماضي بعد جدل عسير استمر لعدة أشهر، وقد تركز الجدل بشكل أساسي حول كركوك، غير أن بعض ما يؤخذ على هذا القانون إنه لم يحدد مصير الفائض من الأصوات التي يحصل عليها بعض المرشحين والتي تتجاوز القاسم الانتخابي، فهل ستهمل أم أنها تضاف للشخص الذي يلي هذا المرشح بالتسلسل أم تضاف للقائمة؟ مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
ضيعت عمر وسنين
حبك أصبح ما يمني ضيعت كل شي من دير يلي ما تستحق حبي شلون أصدق أني فيك حبك أصبح ما يمني ضيعت كل شي من دير يلي ما تستحق حبي شلون أصدق أني فيك رطيتك الحب والحنان روح ما لك بالأمان رطيتك الحب والحنان روح ما لك بالأمان الدنيا ما توقف عليك
أنت مالي
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة الاف ام بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي النجف على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 107.8 ميجا هرتز، وفي السماوة على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 93.6 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعينا الأعزاء، نرحب بكم مجددا وهذه جولة في الصحافة الكردية من إعداد وتقديم أزاد محمد.
نشرت صحيفة خباد نقلا عن رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي الدكتور فؤاد معصوم أن التحالف الكردستاني سوف يعلن خلال الأيام القليلة القادمة قائمة بأسماء مرشحيه إلى انتخابات البرلمان العراقي المقبلة في محافظات العراق كافة. وأضاف معصوم أن قيادة التحالف الكردستاني تناقش أسماء مرشحيها الذين سوف يمثلون التحالف في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن قيادة الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني قد باشرا في الحوار مع القوى والأحزاب السياسية الكردستانية في الإقليم للتوصل إلى تشكيل تحالف كردستاني خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أن المناقشات مع هذه الأحزاب لم تنتهي كما لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الصدد. تناولت الصحيفة ما أدلى به رئيس حكومة إقليم كردستان السابق نيتشيرفان برزاني خلال لقاء له مع قناة الكي إن إن التلفزيونية حول زيارته الأخيرة إلى تركيا، حيث قال إنه اجتمع مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بعيدا عن وسائل الإعلام وبحث معه كيفية تطوير العلاقات بين تركيا والعراق وتركيا وإقليم كردستان بشكل خاص، وهو ما يمثل من وجهة نظره تقدما كبيرا. وأضاف بارزاني فيما يخص حركة التغيير وعلاقة الأحزاب السياسية معها أنه ببساطة لا يمكن أن نتجاهل حركة تملك 25 مقعدا في البرلمان وإنكار وجودها، مشيرا إلى أنه ليس هينا أن تحرز حركة سياسية في انتخابات ديمقراطية مثل انتخابات إقليم كردستان 25 كرسيا. وأضاف أن عليهم أن يتعاملوا بواقعية مع هذا الوقت وأن تبذل كل الجهود من أجل أن تكون العلاقة مع هذه الحركة علاقة جيدة، مشيرا إلى أنه لا يقصد علاقة الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الحركة فقط، بل وعلاقة الاتحاد الوطني الكردستاني معها وعلاقة كل الأحزاب السياسية الأخرى. صحيفة كردستان النوية نشرت على صدر صفحتها الأولى خبر اللقاء الذي جرى بين رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نور المالكي، والذي تناول بحث ومناقشة عدد من القضايا الخاصة بالوضع السياسي في العراق، ومنها مسألة الانتخابات البرلمانية المقبلة وزيارة الرئيس طالباني إلى فرنسا. وقد أشار الرئيس طالباني في تصريح صحفي إلى أن مواقف الطرفين في كل القضايا التي بحثت كانت مواقف موحدة، وعبر طالباني عن دعمه وتأييده لجهود رئيس الوزراء نور المالكي في الدفاع عن سيادة العراق ومحاربة الإرهاب، فيما أشار نور المالكي إلى أن هذه اللقاءات تندرج في إطار التشاور الدائم مع فخامة الرئيس. تناولت الصحيفة إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن مجلس الرئاسة قد اقترح 18 من كانون الثاني المقبل موعدا لإجراء الانتخابات بدلا من 21 من الشهر نفسه، لأن الموعد الثاني يتزامن مع مراسيم إحياء أربعينية الإمام الحسين في كربلاء. وأضافت الصحيفة أن فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلن بحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة أن عدد مقاعد البرلمان العراقي المقبل سوف تكون 323 مقعدا بدلا من 275 مقعد، وهو ما ينسجم مع القانون الجديد للانتخابات الذي حدد لكل 100,000 نسمة كرسي واحد، مما يعني أن سكان العراق قد ارتفع تعدادهم إلى 32 مليون نسمة. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
نبقى مستمعين الأعزاء مع عالم الصحافة، وهذه جولة في الصحافة الأردنية من إعداد وتقديم فائق الرسول سرحان.
تواصل صحف عمان اهتمامها بملف الانتخابات البرلمانية العراقية المقرر إجراؤها في 18 من كانون الثاني المقبل، حيث قالت صحيفة الرأي إن وزير الخارجية هوشيار زيباري رجح خلال مؤتمر صحفي عقد في بغداد أن تشهد البلاد موجة من أعمال العنف مع اقتراب موعد الانتخابات. ونقلت الصحيفة عن زيباري قوله إن الأنظار متجهة الآن إلى موعد إجراء الانتخابات المقبلة، ومن الآن إلى الانتخابات أعتقد أن المسلحين يخططون لأعمال عنف أكثر. وأضاف أن هدف المسلحين من هذه الأعمال هو لإثبات أنها قادرة على زعزعة الأمن وتقويض الثقة بالحكومة والدولة. وعلى صعيد متصل، اهتمت الصحيفة الغد بتحالف الحزبين الكرديين الرئيسيين مع 10 أحزاب كردية لخوض الانتخابات المقبلة. وقالت الصحيفة نقلا عن كسرة رسول القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ونائب رئيس إقليم كردستان، اتفقنا نحن مجموعة أحزاب كردستانية على المشاركة في الانتخابات المقبلة بقائمة واحدة أطلق عليها اسم قائمة التحالف الكردستاني، ويصل عددنا إلى أكثر من 12 حزبا من توجهات وقوميات مختلفة. وفي سياق الانتخابات، ذكرت الصحيفة العرب اليوم أن مفوضية الانتخابات العليا المستقلة في العراق اعتبرت منح الكيانات والأحزاب التي لم تسجل نفسها مهلة 4 أيام فرصة لإجراء المزيد من التحالفات فيما بينها. ونقلت الصحيفة عن فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قوله إن الائتلافات التي لم تسجل نفسها لدى المفوضية عمدت إلى التسجيل خلال المهلة التي انتهت الخميس الماضي، وتوقع الحيدري أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تسجيل ائتلافات وقوائم انتخابية جديدة لإنجاز هذه الخطوة وتنشيط العملية السياسية. ونشرت صحيفة الدستور في ملحقها الاقتصادي تفاصيل اللقاء الذي جرى بين وفد الهيئة العامة للمناطق الحرة العراقية برئاسة مدير عام الهيئة صباح صالح القيسي وبين نائب مدير عام المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة خالد عبيد الله الرحاحلة. وقالت الصحيفة إن الرحاحلة قدم خلال اللقاء إيجازا عن نشأة المنطقة الحرة ومراحل توسعها وطبيعة عمل وأنشطة المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، مبديا استعداد الجانب الأردني بمد العراق بالخبرات والرؤى والخطط وبرامج العمل لإقامة المنطقة الحرة المقترحة بين العراق والأردن. وبينت الصحيفة أن رئيس الوفد العراقي أكد أن الزيارة تهدف للإطلاع على التجربة الأردنية السورية في مجال الاستثمار والتعاون بين البلدين، وأن الزيارة تندرج ضمن توجيهات وزير المالية باقر جبر الزبيدي بشأن دراسة إمكانية إقامة منطقة حرة مشتركة على الحدود بين البلدين تعزيزا للتعاون المشترك بينهما. فائق الرسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم مع جولة في الصحافة وعودة إلى برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق، وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم من إذاعة العراق الحر، ونعود مستمعينا الأعزاء إلى متابعة الجزء الثاني من هذه الساعة الذي تتابعون فيه تقريرا عن معرض تشكيلي استضافته دهوك لمعلمي التربية الفنية في أربيل. وقبل نهاية الساعة نبقى مع حلقة من برنامج حوارات. مستمعينا الأعزاء، هدايا رمزية وشهادات قدمها اتحاد الموسيقيين في العراق إلى نخبة من فنانات مبدعات في مسيرة الفن والثقافة. بالرغم من جميع الظروف الصعبة التي يعيشها المجتمع العراقي على المستويين الاجتماعي والأمني، هذا التكريم يأتي كمحاولة للتذكير بأهمية تقديم العون للفنانات كي يواصلن عطائهن الإبداعي. وقد كان في سياق حفل متواضع حضره عدد من المهتمين بالموسيقى، وتضمن قراءات شعرية وأغاني لفرقة عشتار الغنائية. تقرير عماد جاسم.
هذه المقطوعات الموسيقية والغنائية التراثية هي لفرقة عشتار الغنائية في الحفل الذي أقيم بمناسبة قيام اتحاد الموسيقيين العراقيين بتكريم فنانات موسيقيات عراقيات من مختلف الأجيال من عازفات ومطربات بحضور عدد من الشخصيات الثقافية في بادرة من اتحاد الموسيقيين للتذكير بمنجز فنانات تحدين الظروف الصعبة وحاولن إثبات الوجود رغم المعوقات الأمنية والاجتماعية. وتضمن التكريم تقديم هدايا رمزية وشهادات تقديرية، وتحدث الفنان جمال عبد العزيز نائب رئيس اتحاد الموسيقيين عن الهدف من هذا النشاط ومحاولة تسليط الضوء على عطاء موسيقيات من أجيال متعددة، حيث بلغ عدد المكرمات 15 فنانة.
يقول اتحاد الموسيقيين العراقيين حقيقة اليوم نحتفل بمجموعة من مبدعات الفن الموسيقي العراقي، وحدود 15 فنانة عراقية كبيرة مثلا الوسط الموسيقي في أكاديمية الفنون ومعهد الفنون ومدرسة الموسيقى والبالي والمبدعات العراقية. الحقيقة هذا العمل وإحنا فكرنا به للظروف المرتبة في البلد بعد الانهيار، حد الآن ما حد فكر لا وزارة الثقافة الإدارة مثل هاي الشريحة الكبيرة من المناضلات الكبيرات في العمل الموسيقي. يعني كان الرجل يحمل الآلة الموسيقية يضرب من بعض الجهات أو أخرى، واليوم هذين البطلات يحملن آلاتهم على المسارح ويحملن أيضا حبهم لهذا الفن الجميل. فاليوم قررنا تكريمهم تكريم بسيط استذكار للحركة الموسيقية بالعراق، أن تكون هاي المرأة هي رائدة في كل شيء في كل مجالات. فالمجال الموسيقي المرأة العراقية كلش قليلة، فإحنا أيضا تشجيعا للمستقبل المرأة العراقية أن تأخذ هذا المجال مجال الفسح لعملها لدورها أن تأخذ بالغناء والموسيقى. فهاي شريحة من هاي الشابات وأيضا اللي الهندور في الأكاديمية.
أجد بأن من المكرمات من أجيال متعددة، يعني لم تقتصروا فقط على تكريم الرائدات المبدعات وإنما شباب ورائدات، واقتصرتوا على العازفات والمطربات.
نعم، هو بالأساس عندنا الفنانة الكبيرة شيكية الأصل ناتاشا الراضي، هاي تقريبا خرجت أجيال العازفين بيانو، فتكون هي أول مكرمات من جيل أول، هي جيل بياتريس أوهانسيان، وأيضا جيل ثاني اللي هو نعتبر جيل 70 يعني قسم البنات حاضرات، وجيل 80 أيضا استقبلناهم. هاي الأجيال حاليا أسعدنا ثلاث مدرسات ماجستير في كل تفيون جميلة حضروا اليوم المهرجان، وأيضا ست عازفات ومطربات أيضا ومدرسات المدرسة الموسيقى والباليه. فحقيقة نقول هذا الإبداع الجميلات.
ومن المكرمات عازفة البيانو الشهيرة ناتاشا الراضي، وهي تشيكية الأصل، أتت إلى العراق قبل 43 عاما وأشرفت على تخريج أجيال من العازفين والعازفات من مدرسة الموسيقى والباليه، وهي لا زالت عازفة في الفرقة السيمفونية الوطنية العراقية، وقد عبرت عن مشاعرها بهذا التكريم.
شكرا لك، كلش فرحانة من هذا التكريم، لأن هذا هناك أنا مرات قليلة في العراق كرموا شغلي. أنا فرحانة.
كيف تستذكرين الأيام الأولى في العراق وكيف تجدين هذه الأجواء الآن؟
أنا درست هنا طلاب أكاديمية ومعهد فنون، هسه أشتغل مع أولادهم في أوركسترا، يعني الجيل الجديد هذا مفرح.
أما عازفة القانون هويدة حنة فقد تحدثت عن صعوبات عمل العازفات العراقيات في السنين الأخيرة ومحاولات تجاوز الصعوبات من خلال عشقهن للفنون والموسيقى تحديدا.
نشكر هاي البادرة يعني ذكرتنا ونشكرهم. صعوبات أكيد يعني صعوبات جهنا تعرف يعني بهاي الظروف وضع الأمني ونظرة المجتمع، لقينا صعوبات كثيرة بمختلف التنقلات، لكن يعني الحمد لله استطعنا أن نتغلب على هاي الصعوبات بحبنا للفن حبنا للموسيقى، نواصل إن شاء الله مسيرتنا.
وقدمت في حفل التكريم فقرات منوعة، منها قصائد شعرية لبعض الشعراء ومنهم ناظم السماوي، مع أغنيات تراثية بأصوات المطربات هلا وهزار بسام من فرقة عشتار. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الأعزاء، أكثر من 40 عملا فنيا ضمها معرض للفنون التشكيلية أقامته الدائرة التربوية في أربيل على قاعة النشاط المدرسي بدهوك. مسؤول تربوي قال إن المعرض يأتي لهدف إشاعة التعارف بين معلمي التربية الفنية في المحافظتين، فضلا عما تنطوي عليه مثل هذه المعارض من أهمية كبيرة في تطوير الحركة الفنية في المجتمع بشكل عام وفي المدارس بشكل خاص. تقرير عبد الخالق سلطان.
في خطوة منها للتقريب والتعارف فيما بين معلمي التربية الفنية في كل من أربيل ودهوك، أقامت مديرية النشاط المدرسي في أربيل معرضا لمعلمي التربية الفنية من أربيل في محافظة دهوك، وذلك بمشاركة أكثر من 40 عملا فنيا بحسب قول هشيار نجار مدير النشاط المدرسي لتربية أربيل، الذي أضاف
وأنتم تشاهدون الآن هذا المعرض بأنه أسلوب المعرض فيه تقريبا كمية من المدارس الفنية، بحيث استطاعوا المشاركين بعرض لوحات من مدارس الواقعية والسريالية وأعمال النحت والسيراميك، وهذه أيضا هو تقريبا يعني تقدم آخر استطاعوا المشاركين أن يقدموا للمشاهدين.
يعني هل كان المعلم في السابق مثلا يحصل على هذه الفرص في عرض إنتاجه والاستمرار في عمله للداعم؟
نستطيع أن نقول بأن هذه المبادرة كان من قبل المديرة العامة في تربية أربيل، أي مدير النشاط المدرسي، فاستطعنا أن نقدم كل من المواد الفنية لكي يستطيع المشاركين بأن يقدموا هذه العمل. يعني كل من شارك في هذه المعرض استطعنا كمدير النشاط المدرسي أن نقدم لهم المواد الفنية.
من جهتها أشارت الفنانة هيفاء علي مدرسة الفنون التشكيلية بمعهد الفنون الجميلة في دهوك أن الطابع الفن الطبيعي قد غلب على معظم الأعمال التي عرضت خلال هذا المعرض.
الواقع الطبيعة أكثر من البشر اللي هو موجود بالمعرض، بس حقيقة هو معرض رائع جميل جدا، ونشكر نشكر يعني جهودهم الحلوة.
نشوف أنه المعرض يخلو من الفن التعبيري والفن السريالي والرمزي، وهاي
أي جزء بس يعني هو هذا اللي هم يريدوه، ما شرط يكون فن سريالي أو مثلا تعبيري، ويجوز هم يحبون هذا الشيء أزيد منها.
الألوان، التوافق اللوني في اللوحات،
التوافق اللوني شوفه يعني ألوان عادية، يعني مو بيفدي بروز بيا، هذا أشوفه بهذا المعرض.
أغلب هذا نشوف إنه زيتية، ما استخدموا فيها اللوحات المائية،
مو مائية، مو شفت مائية
زيتية. هل صعوبة الألوان المائية
شنو؟ طبعا الألوان مائية أصعب من الزيتية.
ناس دار دانيال التي شاركت في المعرض بلوحة معمولة من المعدن عن طريق الحك قالت:
أنا مشاركة في هذا المعرض، شاركت بلوحة فنية عبارة عن لوحة معدنية، معدن استعملت فيها التعبير عن قرية في كردستان. هو المعدن عندنا ثلاثة طرق لعمل به: الحق والدوس والطرق. اللوحة التي أنا شاركت بها هي عبارة عن لوحة معمولة بطريقة الحق.
يعني أنت لوحتك يعني ركزت على التكنيك أكثر من المعمول؟
نعم، هو هم تعبير عن خلينا نقول منطقة من مناطقنا، من واقعنا من كردستان، كقرية شون البيوت يعني تكون وحدة فوق يعني ثانية، تراث قديم، وهم الفن مو كزيت وإنما كفن عمل يدوي أيضا، لأن طريقة حك تحتاج إلى يعني تقنية وبها منظور من هذا النطاق من الفن.
بعد التغيير الذي شهدته المناهج التربوية في السنوات الأخيرة في إقليم كردستان، يلاحظ الاهتمام بمادة التربية الفنية، لكن رغم ذلك فإن هذه الحصص تعاني من قلة الاهتمام لدى مدراء المدارس، وتأتي بالدرجة الثانية بعد الحصص العلمية والإنسانية. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
سلاوی اگرومی وانین منی روندکت به ناگلاوی درمانین هم مجدنی برین حاطین سلاوی اگرومی وانین منی روندکت به ناگلاوی درمانین هم مجدنی من جگر هر جا وره بو گمه جا هر اوهنه گمه جا هر اوهنه گمه جا هر اوهنه دلو باوری من شیبون حسود خاص بی بنه حسود خاص بی بنه حسود خاص بی بنه شم هودی رو هوال اوی شو رو جا و بیوشم خونو خیالو خوی لو تنی جا مدنوشم هودی رو هوال اوی شو رو جا و بیوشم خونو خیالو خوی یو دخوم و یو دفروشم بازار هر که و گوه بازار هر که و گوه بازار هر که و گوه بوهانی ما گید دوشم هر از من دروه هر از من دروه هر از من دروه نخوزی کاف کبیم داوه سر به رو چه خود میشنه ای دل من ورس واوه بارو من هر ید منه نخوزی کاف کبیم داوه سر به رو چه خود میشنه جارگی باوه بین داوه رحمونه ده بنه رحمونه ده بنه رحمونه ده بنه مهم یا باور یا بیه ببینی چار بار جنه ببینی چار بار جنه ببینی چار بار جنه
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجا هرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجا هرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي سليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعينا الأعزاء، نبقى الآن مع نبيل الحيدري وحلقة جديدة من برنامج حوارات.
هنا إذاعة العراق الحرة. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني ما أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان،
لكن بعض
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
تعتبر الأزياء أحد مصادر معرفة أي مجتمع، فقد تدل إلى قراءة تاريخه وبيئته وعاداته، ومن هنا تبدي كثير من الدول والمؤسسات الثقافية اهتماما بالأزياء الوطنية، ولعل تأسيس دار الأزياء العراقية قبل 35 سنة أحد الاستجابات التي تحتاج إلى تفعيل أكثر لهذه الحاجة الثقافية والفنية. ويسجل عالم الأزياء وتصميمها أسماء عراقية معدودة حاولت وتحاول أن تكتشف جذور الزي العراقي، مع محاولة عصرنته للاستخدام اليومي، مع المحافظة على أن يكون في الوقت ذاته دلالة إلى الهوية الفنية والوطنية. هناء صادق أحد أهم الأسماء التي سعت منذ 3 عقود إلى تأسيس شخصية مميزة لزي عراقي ذي مرونة عصرية، مستعيرة الأزياء التراثية التقليدية والعمل على تطويرها وتنفيذها لتلائم حياة المرأة المعاصرة. ومؤخرا قدمت ضيفة حلقة حوارات هذا اليوم الفنانة هناء صادق عرضا لتصاميمها ضمن نشاط ثقافي عراقي في منظمة اليونسكو بباريس، حظي بالإعجاب والاهتمام. الأزياء العراقية والعربية على مائدة حوارات، أهلا بكم. الذي يمكن أن تقول العباءة والهاشمي والمطرزات والملونات العراقية والعربية لجمهور فرنسي وجمهور في اليونسكو في باريس؟ الفنانة هناء صادق،
أنا كنت جدا سعيدة لما اجتني الدعوة من اليونسكو كوني أمثل العراق، لأن دائما أنا لأنه ساكنة بالأردن أطلع باسم الأردن، بس لما أقدر أقول أنا عراقية وأمثل العراق جدا أكون سعيدة. فهو كان الأسبوع الثقافي العراقي بفرنسا باليونسكو تحديدا، وجزء منه كان عرض أزياء الأزياء العراقية. طبعا أنا ما سويت بطريقة أنه رأساً يشيرون الأزياء القديمة، يعني أتصور الجمهور الفرنسي كثير أكبر من هيك، يقول لك الأزياء مثل ما هي القديمة هذه لازم نشوفها بالمتاحف، يعني ماكو داعي إحنا نشوفها تعرض على ستيج للأزياء. فعرضت 30 قطعة إبداعية، يعني هي ضحى مثلا من الهاشمي لكن جدا بطريقة عصرية ويختلف. القصة مريحة، تعرف الهاشمي مثلا هو طويل لازم يكون يسحل حد نصف متر وراء المرأة، بس هي علامة كثير جميلة بوقتها، لأنه اللي تلبس هاشمي معناتها مخدومة، يعني مدللة، يعني معناتها ما تدخل بالمطبخ وتشتغل وهي لابسة الهاشمي.
جميل. إذا نوصل إلى نقطة مهمة، أنه الأزياء هي نمط من أنماط قراءة سلوك المجتمع وسلوك الفرد، وربما قراءة مراحل من تاريخه.
طبعا هذا اللي بدي اقول لك عليه، انه في هذه المرحله كانت المراه اللي تلبس الهاشمي هي فقط بالمدن، والمدن يعني بها رقي تختلف عن المزارعين والبدو، فكانت تعبر عن نوع من الرخاء. فالان احنا الرخاء يمكن اسلوبه يختلف، يعني المهم اني الهاشمي سويته بطريقة أنه تقدر تلبسه بمناسبات الاستقبال اللي هو القبول أو المباركات اللي يصير، أو حتى على عشاء، على كوكتيل، على يعني نعم. المناسبات الحديثة اللي هي تختلف عن مناسبات الفرح القديمة.
نعم، وبهذا ممكن اعتبار هكذا تجارب حضرتك وربما أمثالك أن ممكن أن يتحول التعامل مع الزي إلى تعامل يومي اعتيادي، يعني عصري، يعني لا يكون حكر على دور الأزياء العالمية. ممكن الزي الشرقي العربي العراقي أن يستخدم في أوروبا بشكل من أشكال، هل هذا مقبول تسويقيا؟
العقلية الأوروبية دائما كانت من أيام شانيل لحد الآن هي أن يكون لباس المرأة قريب من جسمها حتى يبين الخصر والصدر والورك وكل التفاصيل، بس الملابس العربية لا، شوية واسعة، وحتى أولا على مود الطقس هو حار، ما تبين تفاصيل الجسم، فهي ما تناسب المرأة الأوروبية، لأن بالنسبة لها حتى تكشف جمالها لازم تكشف مساحة. فالآن ملوا من هالفكرة هذه، يعني المرأة أصبحت تقريبا مكشوفة كلها مثل الكتاب المقروء، ماكو شيء بيغامض، فبدأوا يبحثون عن أنوثة من نوع ثاني.
جميل.
وبهالحالة ممكن احنا الأزياء الشرقية أو المحتشمة ممكن بهالحالة تدخل، لأنه تظل، لأنه الامرأة تظل امرأة، تحب تظل أنثى، مع أنه دور الأزياء تحاول تقرب بين الرجل والمرأة. ونلاحظ أنه من بدأ جينز إلى الآن يحاولون يلاقون تي شيرت وجينز وقندرة رياضة لبس رجل وامرأة، وهلما جرى يعني صار الكرافات ممكن المرأة تلبسها وصار الرجل يلبسها، صار المرأة والرجال تقريبا يلبسون نفس الشيء. أنا ضد هالفكرة، أنا أقول أنه الرجل حلو لباسه يظهر رجولته، والمرأة عندها ملابس تظهر أنوثتها. المرأة يظل أنثى والرجل يظل ذكر.
قصات المادة يا أبويا، قصات المادة شعري يرد قصة ليك، قصات المادة.
دعيني نتكلم عن منطقة أخرى عدا موضوع القصة والفصال وعلاقته بالجسم ومدى مطابقته لتفاصيل الجسم. اللون واستخدام اللون ودلالاته في الزي الشرقي والزي العراقي.
القماش جدا مهم بالنسبة للعراق، لأن أصلا هو كان مصنع، يعني من أيام العباسيين بدأ تصنيع النسيج يمارس بشكل مو بس محلي وإنما يصدر. وأني جدي كان يقول لي، جدي اللي هو تاجر أقمشة، ذكر أنه جدة كان يقول لي أنهم تجار أقمشة بالجملة، فيقول لي كانوا يبعثون للبندقية عن طريق موانئ سوريا، يبعثون للبندقية من الأقمشة العراقية اللي هي نوع من النسيج اسمه الإيكات والمصلين اللي هو المصلي. المصلي هذا كانوا يصنعوه هناك، ودود القز منتشر كلش هواية أصلا، يعني كانت صناعة كاملة، وكان يصنع الحرير بالموصل، وهم اللي سووا هاي الطريقة الشفافة من الحرير، فكانوا يصدروه. وكل قصر وكل خليفة كان إلى مكان خصوصي مع البيت، يجي هذا اللي يكون للنساجين واللي يصممون الأزياء للسلطان أو للخليفة أو لنسائهم أيضا.
حتى نعطي صورة يعني أوضح لعصرنة الزي اللي قدمتي حضرتك في أعمالك، أعطينا فكرة عن عصرنة الزي من عربي أو عباسي، كيف يمكن أن يكون معاصر، وأيضا استخدام المفردات الزخرفية والخط العربي والإضافة.
ممكن أنا كنت أكره مثلا ألبس عربي أو أكره ألبس الدشداشة، شلون خليتيني مثلا أنا أحب ألبسها؟ لأنه مع الأسف الجيل الجديد صعب السيطرة عليه، فأني أتوجه للجيل الجديد. يعني السروال مثلا سويته بطريقة عصرية جدا، يعني حتى على قماش الجينز سويته، صاية سويتها بطريقة مثل عباية اللبس بس بأسلوب ثاني، يعني هي تحمل الزخرفة العربية أو القديمة ونفس الروح، تحس أنه هي لابسة عربي بس بنفس الوقت جدا عصري، يعني تبختر بي وتقول أنا بالجامعة أو عصرية بس أقدر ألبس هالشي هذا.
يا ثوب الأحمر، يا ثوب الأحمر، يا ثوب أحمر حاجيني.
خلينا نتفق، كون الزي يمثل هوية ثقافية اجتماعية وطنية ربما بعض الشيء، لماذا لم ينجح الزي العربي إذا اتفقنا أكون هناك زي عربي إلى هوية للانتشار والقبول في العالم، مثل ما الزي الهندي اللي كثير من سيدات الهنديات يصرن على اللباس في المناسبات والاحتفالات الرسمية في العالم. يعني لم ننجح كعرب في تقديم نموذج شرقي مقبول قابل للبس العملي.
تمسكهم بتراثهم أقوى من عندنا، أنا شفتهم هم حراس التراث أكثر من عندنا. البلد الوحيد اللي شفت العربي اللي فعلا هو متمسك هو المغرب، أيضا سميتهم حراس التراث، يعني هو فخور لمن يسوي بيت عربي وفخور. رحت على عرس مغربي لوزير، أتصور يمكن كنت أنا الوحيدة اللي لابسة غير مغربي، الكل كانوا لابسين مغربي. احنا عندنا عقدة الاجنبي، يعني اتذكر اول ما كنا صغار، اول ما طلع الدايولين والموكيت الفيتد كاربت والفورمايكا، الدايولين مثلا لما طلع اليابانيين طلعوا ناس ثبت هدومها وصارت تستعمل دايولين لان ما يحتاج لكوي ولا وغسله سهل. ف يعني الجهل بعده موجود عندنا، احنا بلدان مع الأسف نامية، بس أنا أتصور أقل من النامية الدول العربية، مو لأنه سوينا عمارات وسوينا بعد عندنا هواي أشياء، إحنا غير مصنعين، إحنا مستقبلين فقط، فالوعي من هالناحية جدا قليل. فهو عندهم عقدة أنه إذا لبس أجنبي معناته صار متحضر مثل الأوروبي، فيعني هذه كلها تمشي مع بعض. فملابس حتى تحترمها الأزياء يراد أيضا يكون أكو وعي بتراثه
وبهويته هو.
عودة إلى الأزياء، وخليني أفضح يعني معلومة أنه هناء صادق شخصيا تبتكر زيها الشخصي، وأنا أعتز بمعرفتها كصديقة، أدرك أنها تضع خطوط ذات طعم شرقي وعراقي وأيضا معاصر ومقبول في الحياة العملية. كيف ممكن تعممين تجربتك أنت شخصيا تمارسيها؟ ليش ما تعمميها؟ ليش ما نجحت أن تنتشر للأخريات؟
لا، الآن أنا جدا سعيدة أنه أقدر أقول لك، كنت دائما أقول إذا لقيت 10% من كنتور أو خزانة المرأة العربية لبس عربي معناته إحنا بخير. الآن أقدر أقول لك يمكن 20% من خزائنها تغطيها الملابس العربية، يعني اللي ألبسه هو مقتنعة بمية بالمية، وحتى الحلي والأزياء اللي ألبسها وشافوا عبر يعني مراحل عديدة أنه فعلا هذا جميل. يعني أنت لازم تثبت لهم، ما تقدر تفرض عليهم، لازم تثبت لهم أنه جميل.
والاكتمال الزي، هناك توجه لدى بعض السيدات والبنات لارتداء الحجاب، هل تعاملتي مع هذه القطعة؟ هل استكملتيها لضرورات الاستخدام؟
حجاب الرأس ما أعرف، أنا ما أعرف أتعامل به لأن أنا أصلاً ما ألبسه، وبعدين ما شفت حولي، يعني أنا ربيت البيت ببيتي كانت تلبس على رأسها مثل الفوطة لأنه كانت كثيرة بالعمر، بس ما شفت لا خالاتي ولا أمي يلبسوا ولا اللي حولي. إحنا عشنا في العراق أيام الستينات، كنا نرقص الروك أند رول وكنا ما كان عندنا مشكلة، يعني أصلاً ماكو توجه نهائياً حجاب الرأس هذا. يعني من أشوف أغاني أم كلثوم ولا وحدة بالقاعة حاطة أي حجاب على رأسها، والآن كان عندي محاضرة بالجامعة الأردنية أتصور ما كان ولا وحدة بلا حجاب على رأسها، غريب. شلون أتعامل ويا ما أعرف، يعني أنا أعطيهم الزي وهم أحرار طبعاً، أنا لأنه أحترم رأي الآخر، هي حرة شلون ما تريد. مرات تقول لي أنا أحب تسوي لي تكملة إلى أحط على الرأس، أقولها أتمنى بس أنا ما أعرف. أنت تقول لي تردين تردين شال تردين أعطيك فيها، بس أنا مخي لي حدثنا ويوقف.
حلوة يا البغدادية يا مهدون الوردية، نظراتك بالقلب تزيد دقاتها شوية شوية.
هناء صادق فنانة عراقية تحرص أن تقدم أعمالها تحت لافتة مميزة، والمعرضها الأخير اللي قدمته في اليونسكو في باريس حمل عنوان المتبغددة. شكرا هناء صادق.
شكرا لكم، وإن شاء الله نلتقي. أنا جدا سعيدة أتعرف على هذه الإذاعة، وإن شاء الله نلتقي بحلقات قادمة.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
هذه إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.